بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما هو المشتق عند المسؤولين؟ المشتق عند الأصوليين هو عبارة عن اسم أو قل وصف عنواني يحمل على الذات ويجري عليها ويحكي عنها لأجل وجود صفة وخصوصية في الذات، تلك الصفة خارجة عن الذات قابلة للزوال عنها، وعند الزوال لا تزول الذات نفسها. هذا هو التعريف، هذا هو المشتق عند الأصوليين. حتى يتضح هذا التعريف عند الأصوليين، هسه عرفت أنا عرفت المشتق بأنه اسم أو وصف عنواني يحمل على الذات ويحكي عنها لأجل وجود صفة فيها. هناك خصوصية في الذات، هناك صفة موجودة في الذات، هناك علم في هذا الإنسان. لأجل وجود هذا العلم عند هذا الإنسان حملنا عليه أنه عالم، وهذه الصفة خارجة عن الذات. العلم خارج، عرض مفارق للإنسان، خارجة عن الذات، يمكن أن تفارقه وتزول عنه، وإذا زال العلم تبقى الذات قائمة لا تزول بزوال تلك الصفة. هذا التعريف للمشتق يمكن أن نأخذ منه شرطين وخصوصيتين لا بد منهما في المشتق عند الأصوليين. الشرط الأول في المشتق عند الأصوليين أن المشتق عند الأصولي لا بد أن يحمل على الذات ويجري عليها ويحمل عليها ويحكي عنها. لا بد أن يكون هناك اتحاد بينه وبين الذات التي يحمل عليها، هناك هوهوية بينهما، فالذات هو وهو الذات، اتحاد وهوية بينهما حتى يكون هذا مشتق. هذا هو المشتق الأصولي. نحن نقصد بالمشتق الأصولي مو المشتق عند اللغة، المشتق عند اللغة أنت عندما تأخذ، عندما تقتطع، عندما يتشعب عندك شيء عن شيء، سواء كان ذلك في التكوينات، في المكونات الخارجية، أو كان ذلك في الألفاظ أو في الأنهار أو في أي قطعة خارجية يقال عنه أنه مشتق. وهذا قصدنا، ولا قصدنا المشتق عند اللغويين، لأن المشتق عند اللغويين هو أن تشتق لفظا من لفظ آخر، وهذا اللفظ شبيه به بذاك اللفظ، يعني في الحروف وفي ترتيب الحروف. هذا هم مو قصدنا. احنا عندنا اخص من هذا من جهة واعم من جهة اخرى. المشتق عندنا نحن الاصوليون هو عبارة عن ذاك اللفظ الذي يحكي عن الذات ويحمل عليها، هناك اتحاد بينه وبين الذات، هناك وجهية وعنوانية لهذا اللفظ عن هذه الذات، مثل عالم اسم فاعل، عالم اسم فاعل ويطلق على الذات ويحكي عنها، هو وجه لها، هو عنوان لها، هو حاكم عنها، يقول عن عالم. هناك اتحاد بين زيد وبين العالم، بين العالم وبين زيد، فزيد هو العالم والعالم هو زيد. وهكذا في اسم المفعول، وهكذا في في الصفة المشبهة، هكذا في أفعل التفضيل. اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، كل هذه المشتقات اللي هي مشتقات عند النحاة هي كذلك عندنا نحن هي مشتقات، لأنها تشتمل على الشرط الأول، تحمل على الذات وتحكي عنها، وهناك اتحاد بينها وبين الذات. وأما إذا كان اللفظ لا يحمل على الذات، يعني لا يحكي عنها، يعني لا تكون هناك هوهوية واتحاد بين ذاك اللفظ وبين الذات، حينئذ هذا ليس من المشتق عندنا نحن الأصوليين، ليس كذلك، وإن كان مشتقا عند النحاة مثل الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، ومثل المصادر المزيدة. شوفوا يا إخوان، المشتقات إذا أردنا أن نعدها في اللغة العربية هي 12 من حيث الاستقراء، بعد ما عدنا مشتقات خارج ذن 12، الفعل الماضي والمضارع والأمر والمصادر المزيدة. ليش عبرت بالمزيدة؟ بعدين راح أقول لكم المصادر المزيدة. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، وأفعل التفضيل. ذني 12، طبعا أفعل التفضيل أسماء، وإنما سميت أفعال هكذا، هي أفعل التفضيل أسماء. هذه 12 هي كلها المشتقات في عند النحاة. طبعا بعضهم قال أفعال التعجب، والصحيح أن صيغة التعجب، صيغة التعجب هي أفعال ماضية داخلة تحت القسم الأول من المشتقات. حينئذ ما عندنا بعد مشتقات خارج ذني الثلاثة، ذني 12، نطلع من هاي المشتقات عند النحاة، نطلع 4، الماضي والمضارع والأمر والمصادر المزيدة، وما خلا هذه 4 يعني 8 الباقية كلها مشتقات عندنا نحن الأصوليون، نقبل بأنها مشتقة أصولية. لماذا؟ لأنها تحكي عن الذات وتحمل عليها. أي واحدة من هذه 8 إذا تأخذها يمكن أن تكون هي الذات والذات هي، أي واحدة من هذه 8. اسم الآلة، اسم الآلة يمكن أن تحمله على الذات ويكون حاكيا عنها ويتحد مع الذات، هذا مضرب والمضرب هو هذا. اسم المكان، اسم الزمان، كربلاء هي المقتل والمقتل هي كربلاء. أي واحد من ذني 8 إذا تأخذه ستجد أنه يحمل على الذات وهو حاكي عن الذات، واتحاد أكو بينه وبين الذات. بينما 4 الأولى الحال فيها ليس كذلك، فإن الفعل الماضي يسند إلى الذات، تقول زيد ضرب، وتقول ضرب زيد أسندته إليه، نسبته إليه، ولكن لا يوجد اتحاد بين الذات وبين ضرب أبدا. أحسنت، نقول ولا نقول ضرب هو زيد، نعم أنت تسند الضرب إلى زيد، لكن لا يوجد اتحاد، ولذلك لا توجد حكاية، فإن ضرب ليس حاكيا عن زيد وليس وجها وعنوانا له، إذ لا اتحاد ولا هوهوية بينهما. كذلك الفعل المضارع وكذلك الفعل الأمر أيضا لا يوجد اتحاد وهوهوية بينهما وبين الذات. المصادر، المصادر ترى مجردة وأخرى مصادر مزيدة. المصادر المجردة ليست مشتقة بناء على ما ذهب إليه البصريون، فإن المصادر المجردة هي الأصل في الاشتقاقات، ضرب، أكل، مشي، سير، هذه هي الأصل في الاشتقاق. المصادر المزيدة ليست هي الأصل في الاشتقاق، فهي مشتقات إذا، وبالتالي المصادر المزيدة هي مشتقات نحوية. طبعا في مقابل ما ذهب إليه الكوفيون، الكوفيون قالوا أن الأصل في الاشتقاق هي الأفعال، الأصل هو الأفعال. طبعا بعض البصريين هم اختلفوا، قالوا أن اثنيناتن أصل، من مصادر أصل في الاشتقاق، هم الأفعال أصل في الاشتقاق، لكن المشهور عند النحاة يبنون على ما بنى عليه البصريون الأكثر من البصريين من أن الأصل في الاشتقاق هو المصادر المجردة. فالمصادر المجردة من دخلها في بحثنا، لأنها ليست مشتقة وإنما هي الأصل في الاشتقاق. لكن المصادر المزيدة أيضا ليست محمولة على الذات، قد تسند إلى الذات لكن لا تحمل على الذات. أنت أي مصدر الآن عندما تأخذه فإنه لا يحمل على الذات إلا بوجه العناية. ما تقول زيد هو الضرب والضرب هو زيد، زيد هو العدل والعدل هو زيد، إلا بعناية ومجاز. نعم يسند إلى الذات، والإسناد ليس هو المطلوب لدينا في المشتقات الأصولية. حتى يكون هذا مشتق أصولي لابد من الاتحاد، ولا نكتفي بالنسبة والإسناد. إذن الشرط الأول، الشرط الأول الذي نشترطه نحن الأصوليون في المشتق أن يحمل على الذات. وما مقصودنا بالحمل هو النسبة والإسناد كما في ضرب زيد أو زيد ضرب، أبدا، وإنما نقصد الحكاية، الوجه، العنوان، وبعبارة أوضح نقصد الاتحاد والهوهوية. هذا هو ذاك وذاك هو هذا، هذا الاسم هو الذات والذات هي هذا الاسم. إذن طبعا من خلال ذلك يتضح أن الشرط الأول ينجلي منه أن المشتقات الأصولية خاصة بالأسماء والأوصاف العنوانية ولا تشمل الأفعال كما لا تشمل المصادر. إذن لابد من الاتحاد. طبعا الاتحاد على أنحاء، إحنا مو مهم عندنا يا نحو موجود من هذه الأنحاء، هناك اتحاد حلولي، اتحاد حلولي مثل المرض، المرض يحل في الذات. زيد مريض، فإن الذات محل والمشتق حل فيها، زيد مريض. هناك اتحاد حلولي، هذا المقدار نكتفي به. هناك اتحاد صدوري أو إيجادي مثل الضرب والأكل، فإن الضرب صدر من الإنسان والأكل وجد من الإنسان وتوجده الذات. زيد ضارب، زيد آكل، أكو اتحاد بين المبدأ، مبدأ الاشتقاق، تلك الصفة وتلك الخصوصية التي وجدت في الذات ولأجلها حمل المشتق على الذات، حالة في الاتحاد الأول وصادرة في الاتحاد الثاني، أو أوجدها الإنسان في الاتحاد الثاني. الاتحاد الثاني الاتحاد بنحو الصدور أو بنحو الإيجاد، هذا اتحاد. وهناك اتحاد بنحو الانتزاع، اتحاد انتزاعي، مثل ما أقول السماء فوق، فإن الفوقية لا وجود لها، لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج، لكن يوجد ما انتزعت منه هذه الفوقية، حينئذ أكو اتحاد. هذا الاتحاد اتحاد بنحو الانتزاع، لا وجود حقيقي للفوقية. وهناك اتحاد اعتباري مثل الملكية والزوجية، فلا وجود لها حقيقة ولا وجود لمنشأ انتزاعها، وإنما الموجود هو نفس الاعتبار، هو نفس الاعتبار، هذا اتحاد اعتباري. إذن مرة الاتحاد يكون اتحاد حلولي، مرة صدوري أو إيجادي، ومرة انتزاعي، مرة اعتباري، ما يفرق عندنا أيا كان هذا الاتحاد بنحو الحلول أو بنحو الصدور والإيجاد، ما يهمنا. على كل حال لا بد إذن من الاتحاد، هذا هو الشرط الأول. بهذا الشرط سوف نخرج الأفعال والمصادر. الشرط الثاني في المشتق الأصولي أن يكون ذاك المشتق عندما اشتققناه من ذاك المبدأ، اشتق وحمل على الذات لأجل صفة، تلك الصفة إذا زالت عن الذات يشترط أن تبقى الذات ولا تزول. فإذا زالت الصفة عن الذات، إذا زال مبدأ الاشتقاق عن الذات، هذا المبدأ الذي لأجله حملنا المشتق على الذات، إذا زال المبدأ وزالت الصفة عن الذات وبهذا الزوال زالت الذات، فإن هذا المشتق لا يدخل في بحثنا، ليس مشتقا عندنا نحن أصوليين. وأما إذا زالت الصفة وبقيت الذات قائمة موجودة، هذا المشتق إحنا نقبل أنه يدخل في بحثنا. إذا نشترط في المشتق الأصولي أن تبقى الذات عند زوال الصفة والمبدأ، عند زوال التلبس لابد أن تبقى الذات. حتى يتوضح هذا، عندنا المحمولات التي تحمل على الذات ثلاثة أنحاء، بعضها ذاتيات الذات مثل الفصل والجنس وحتى النوع، الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الإنسان إنسان، هذه ذاتيات الذات، إما تمام الذات أو بعض الذات يحمل على زيد أو على الإنسان. هذا القسم الأول من المحمولات الذاتيات. القسم الثاني من المحمولات لوازم الذات مثل الزوجية، فإنها لازمة للأربعة. الكلية لازمة للإنسان، تلاحظون كيف؟ الزوجية لا تنفك عن الأربعة إطلاقا، لأنها من لوازم الذات، من لوازم الوجود الخارجي للذات. الكلية من لوازم الوجود الذهني للذات، لازمة، عفوا، الكلية من الحرارة من لوازم الوجود الخارجي للنار للذات. الحرارة لازم لذات النار، وهي لازمة للوجود الخارجي للنار. الكلية لازمة للإنسان، لازمة للوجود الذهني للإنسان. والزوجية لازمة لماهية الإنسان. هذه لوازم الذات، وهذه اللوازم كلها لا تنفك عن الذات، لكن بعضها لوازم ماهية، بعضها لوازم وجود ذهني، بعضها لوازم وجود خارجي. هذه لوازم الذات التي لا تنفك عن الذات، وإذا زال اللازم نفهم من ذلك أن الذات كلها تزول في هذه الحالة. هذا القسم الثاني من المحمولات. والقسم الثالث من المحمولات الأعراض المفارقة مثل الكتابة، الضرب، الأكل، هذه الأمور قد توجد مع الذات وقد تزول مع وجود الذات وبقاء الذات. الإنسان مرة يكون كاتب وتارة لا يكون كاتبا، تارة يكون ضاحكا، تارة يكون ضاربا، وتارة لا يكون لا ضاحكا ولا ضاربا. الذي يدخل في محل بحثنا هي تلك الأمور التي لا تكون لا من القسم الأول يعني الذاتيات، ولا من القسم الثاني يعني لوازم الذات، وإنما ينحصر بحثنا في تلك الأمور التي تكون من القسم الثالث، الأعراض المفارقة. وبالتالي الناطق وإن كان مشتقا نحويا لأنه اسم فاعل، ولكنه لا يدخل في بحثنا نحن الأصوليون، لا يدخل في بحثنا الأصولي، لا ينطبق عليه أنه مشتق أصولي، لأنه بزوال الناطق والنفس الناطقية، بزوال الصفة لا تبقى الذات، لا يبقى الإنسان من أصله، يزول الإنسان.
يعني المشتق الأصولي
إذن الشرطين، وهذا الشرط الثاني بقاء الذات عندما يزول التلبس بالصفة. بل أي واحد ينخرم تزول بعد ما يصير مشتق أصولي،
يحمل لكن
ليس مشتقا، لا يدخل في بحثنا، خارج عن بحثنا. خب هذا الشرط شنو النكتة فيه؟ فإذا كلمة ناطق وإن كانت مشتقة عند النحاة لكنها خارجة عن محل بحثنا. ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك إحنا نحتاج إلى صفة عندما تتلبس بها الذات ثم ينقضي التلبس، نسأل هذا السؤال: هل أن هذه الذات بعد انقضاء التلبس يبقى ذاك المشتق، ذاك الاسم، ذاك الوصف العنواني صادقا عليها صدقا حقيقيا أو لا؟ هنا نحتاج إلى ذات تكون باقية حتى بعد زوال التلبس وارتفاع تلك الصفة. وأما مثل الناطق فعند زواله وعند ارتفاع التلبس الذات نفسها تزول لا تبقى. إذن في هذه الحالة نشترط هذا الشرط الثاني، بقاء الذات بعد زوال التلبس بالصفة. وهذا يعني أننا نقصر البحث في الأعراض المفارقة، تكون تلك الصفة التي وجدت ثم زال التلبس، تلبس الذات بها، تكون من الأعراض المفارقة. طبعا هاي الأعراض تارة يكون وجودها وجود خارجي مثل الكتابة، وتارة يكون وجودها أو قل هي من الأمور الانتزاعية مثل الفوقية، فإنها لا وجود لها خارجا، ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما الموجود في الخارج منشأ انتزاعها الفوق. وتارة تكون من الأمور الاعتبارية، لا هي موجودة خارجا ولا لها منشأ انتزاع خارجا مثل الملكية والزوجية. هذا هو الشرط الثاني. من خلال هذين الشرطين سوف ندخل بعض الأسماء التي هي جوامد عند النحاة مثل الزوج، الزوج، الأخ، الأخت، الحر، العبد، الرقبة، ما أشبه هذه الأمور. هذه كلها داخلة في المشتق الأصولي، وإن كانت ليست مشتقات عند النحاة هي جوامد، فإنها لم تؤخذ من لفظ آخر شابهها في الألفاظ ووافقها في الترتيب، في ترتيب الحروف، لا هي جوامد غير مشتقة غير مأخوذة، ولكن مع ذلك تدخل في محل بحثنا لانطباق هذين الشرطين عليهما، عليها، على هذه الألفاظ، على هذه الأسماء. الشرط الأول هي تحمل على الذات وتحكي عنها وتتحد معها، فزيد زوج والزوج هو زيد، وهند زوجة والزوجة هي هند، فلان أخ، فلان عبد، فلان حر. حينئذ لو زال هذا الوصف يقع البحث في أنه يصدق عليه، لو زالت الصفة يصدق هذا الوصف حقيقة على الذات أو لا يصدق. فالشرط الأول متوفر، الشرط الثاني أيضا متوفر، لأنه بزوال الزوجية عن الزوج تبقى الذات قائمة. لو طلق هذا الزوج زوجته وصار خليا تبقى الذات قائمة، حينئذ هل يصدق عليه أنه زوج حقيقة أو لا يصدق عليه أنه زوج حقيقة؟ فندخل هذه الجوامد. المصنف بعد أن أتم هذا البحث قال أضرب لكم مثال. هذا المثال اللي ذكره رحمه الله هذا مثال يرتبط بالشرط الثاني، الشرط الثاني اللي هو الذي هو شرط شرط عدم زوال الذات عندما يرتفع التلبس، عندما تزول الصفة. هذا الشرط الثاني اللي قلنا أنه الذات لابد أن تبقى موجودة حتى لو زالت الصفة، يتضح من خلال هذا المثال. وردت في الروايات عندنا كراهة التخلي تحت الشجرة المثمرة. هذا المثمرة مشتق، حينئذ عندنا توجد هنا في الحقيقة صفتان، الصفة الأولى صفة الشجرية، والصفة الثانية صفة المثمرية. الصفة الأولى صفة داخلة في الذات، في ذات الشجرة، هي ذات الشجرة، والصفة الثانية صفة خارجة عنها، لأن الشجرة قد تكون من الأعراض المفارقة، قد تكون مثمرة وقد لا تكون مثمرة. حينئذ لو زالت صفة المثمرية عن الشجرة في الخريف في الشتاء، هذه الشجرة ليست مثمرة، فهي شجرة لكنها ليست مثمرة. حينئذ يأتي بحثنا، نبحث، هذا داخل في بحثنا، في بحث المشتق. لو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ، وإطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس إطلاق مجازي، نقول هذه الشجرة في حال، في وقت، في فصل الخريف والشتاء لا يكره التخلي تحتها، لأنها ليست شجرة مثمرة، لا يصدق عليها أنها شجرة مثمرة. وأما بناء على القول الثاني من أن المشتق موضوع للأعام من المتلبس ومن المنقضي، فإذن هذه الشجرة حتى في فصل الخريف والشتاء يطلق عليها حقيقة أنها شجرة مثمرة حتى وإن انقضى عنها التلبس، إذن يكره التخلي تحتها. هذا إذا زال وصف المثمرية. أما إذا زالت صفة الشجرية، يعني إجينا قطعنا هذه الشجرة من الأسفل أو قلعناها من الجذور، خليناها في مكان مرتفع، في هذه الحالة يكره التخلي تحتها أو لا يكره؟ هنا الذي زال ما هو؟ الشجرية. بعد هاي مو شجر، هذه خشبة، وهاتان ماهيتان مختلفتان، الشجرة غير الخشبة، أمران مختلفان. فهذه ليست شجرة، مو شجرة وليست مثمرة، ليست شجرة، زالت عنها صفة الشجرية، فلا تدخل تحت بحثنا في المشتق، لأننا في بحث المشتق نريد صفة عندما تزول تبقى الذات موجودة، وصفة الشجرية عندما زالت لم تبقى الذات موجودة، فحينئذ لا يكره التخلي تحتها. أطبق هذا المقدار. المقدمة الأولى: ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ اعلم أن المشتق بإصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح، ذلك اللفظ الذي يؤخذ من لفظ آخر يشابهه في الحروف ويوافقه في الترتيب، في ترتيب الحروف، هذا هو المراد من المشتق عند النحاة. وأعداد المشتقات عند النحاة 12 اللي عديتها لكم، ولكن ليس هو موضع النزاع عندنا. إحنا مقصودنا من المشتق مو هو المشتق النحوي، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه، المشتق الأصولي، عموم وخصوص من وجه. كيف شيخنا؟ لأن موضع النزاع هنا، المشتق هنا في علم الأصول، يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها. احنا ليش حملنا عالم على الذات على زيد؟ لأن في زيد توجد صفة العلم. كل ما يحمل على الذات، عالم مثلا، باعتبار إنما يحمل لأجل قيام صفة وهي صفة العلم في الذات خارجة عنها. طبعا منا قوله ما يحمل يشير إلى الشرط الأول، خارجة عنها تزول عنها، هاي إشارة إلى الشرط الثاني، خارجة عنها تزول عنها وتبقى الذات قائمة. وإن كان بإصطلاح النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك، هذه مشتقات أصولية وليست مشتقات نحوية. ومن جهة أخرى المشتق الأصولي لا يشمل الفعل بأقسامه الثلاثة ولا المصدر، سواء كان مجرد أو مزيد، هذا إذا أما المصدر المجرد فأصلا ليس بمشتق، لأنه الأصل عند البصريين. أما لو قلنا كوفيين بعد هو مشتق من مثل المشتقات، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. طبعا مقصودة بناء بالمصدر المصدر المزيد مو المجرد. والسر في ذلك، ليش المشتق الأصولي بينه وبين المشتق أنه عموم وخصوص من وجه؟ السر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان: الأول أن يكون جاريا، المشتق الأصولي لا بد أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أن يكون حاكيا عنها وعنوانا لها، يعني متحد معها، هناك هوية بين الذات وبين المشتق، نحو اسم الفاعل، وهذا يأتي في 8 مشتقات نحوية: اسم الفاعل نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلة والزمان واسم التفضيل وأفعل التفضيل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وما شابه هذه الأمور من الجوامد، أيضا يدخل فيه الجوامد: زوج، أخ، رق. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها ولا تحمل عليها ولا تتحد معها، وإن كانت تسند إليها تنسب إليها، فنقول زيد ضرب، أسند الضرب إلى زيد، ولكن لا يحكي عن ذات زيد ولا يتحد مع زيد. ها؟ لا، هنا لا يشمل المصادر مقصودة المزيدة، أما المجرد أصلا ليست مشتقة. المصادر المجردة الضرب هذا ليس من المشتق، لأن الضرب وضع بمادته للدلالة على عملية الضرب على هذا المعنى المعروف. لابد في اللغة لابد أن نعتبر أن هناك لفظة وضعها الواضع لمعنى معين في المواد، لابد أكو مادة، لابد أكو شيء، أكو لفظ وضع من قبل أبناء اللغة للدلالة على معنى، وبعدين اشتقت منه سائر الألفاظ. هناك مادة واحدة في هذه الهيئات المختلفة: ضرب، يضرب، يضرب، ضارب، ضراب، مضروب. لابد أكو لفظة واحدة بمادتها وهيئتها وضعت لمعنى. ما هي هذه اللفظة؟ هي كلمة ضرب، ضاد مفتوحة، راء ساكنة، وباء. هذه اللفظة بألفاظها بحروفها الثلاثة وبهذه الهيئة وبهذه الحركات البنائية وضعت للدلالة على هذا المعنى المعين، بعدين وضعت المشتقات للدلالة على معان إضافية زائدة. فإجا الواضع قال إذا وضعت اسم الفاعل للدلالة على ذلك الشخص الذي ينسب إليه الفعل بنحو الحدوث، وحينئذ أنت يا أيها المستعمل في اللغة إذا أردت أن تخبر المخاطب بوجود شخص ينسب إليه عملية الضرب بنحو الحدوث، قل ضارب. تلاحظون كيف؟ فإذا المصادر المجردة هي الأصل في الاشتقاق، المصادر المزيدة التي زيد عليها بعض الحروف هذه المصادر هي مشتقات أيضا، بعد ليست هي الأصل في الاشتقاق. فالمقصود من المصادر هنا التي خرجت عن البحث هي المصادر المزيدة، وأما المصادر المجردة فهي خارجة عن أصل بحثنا، عن الموضوع أصلا، لأنها ليست مشتقة أساسا. ثانيا، ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. إذا زال العلم تبقى الذات باقية، إذا زال الأكل تبقى الذات باقية. ونعني بالصفة ذلك المبدأ الذي يوجد في الذات وينتزع منه المشتق. ولأجله يحمل المشتق عليه، ونعني بالصفة المبدأ يعني العلم مثلا الضرب الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه، العلم انتزع منه عالم والضرب انتزع منه ضارب، ويصح صدقه على الذات، ويصح صدق المشتق على الذات، فتقول زيد عالم، بمعنى هذا بمعنى أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبس الذات بالصفة، هذا معنى الشرط الثاني. فهي يعني الذات تتلبس بالصفة تارة ولا تتلبس بها أخرى، تارة زيد لديه علم وتارة زيد لا يكون لديه علم وجاهل، والذات تلك الذات تبقى هي في كلا الحالة، في كلا الحالة سواء ضرب أو لم يضرب. وإنما نشترط هذا الشرط الثاني عدم زوال الذات بزوال الصفة لأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات. إذا انقضى التلبس الذات لابد أن تكون باقية حتى نقدر نقولها، حتى نقدر نسأل هذا السؤال، هل يصح إطلاق المشتق عليها؟ لابد هي باقية إذن مع زوال التلبس أو لا، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها، على هذه الذات التي بقيت مع انقضاء حال التلبس، أنه بعد أن زال عنها الضرب هل تسمى حقيقة ضارب؟ زيد يسمى حقيقة ضارب بنحو الحقيقة الاستعمال الحقيقي مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه، على صدق المشتق حقيقة عليها، على هذه الذات حال التلبس عندما كان الضرب موجودا يصح استعماله هذا المشتق في هذه الذات استعمال حقيقي، وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس، لا حقيقة ولا مجازا، بزوال الصفة زالت الذات، إذا زال الناطق زالت الذات. بعد حتى نقول خب إذا زال الناطق هل يمكن أن نطلق حقيقة على هذا الإنسان أنه ناطق؟ أصلا زالت الذات، بعد شنو هذا السؤال؟ الصاهل كذلك حار مثلا، إذا زالت الحرارة هل يمكن أن نطلق على النار أنها حارة؟ تزول النار بزوال الحرارة بزوال التلبس لأنها من لوازم الذات. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، إذا زاد التلبس بذلك المبدأ الذي كان موجودا فلا يدخل في محل النزاع، لو كان المشتق خبره فلا يدخل في محل النزاع حتى وإن صدق عليها على تلك الذات اسم المشتق، حتى لو صدق عليها اسم المشتق يعني ما دام النطق موجودا في الذات يصدق عليها أنها ناطق، لكن لو زالت الناطقية زالت الذات، حينئذ لا يدخل في بحثنا، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات كالناطق والصاهل والحساس والمتحرك بالإرادة. يقول خلي أجيب لك مثال حتى يتضح هذا البحث جيدا، هذا الشرط الثاني، واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة، زالت صفة المثمرية، فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها على الشجرة حينئذ لو زال الإثمار يعني في فصل الخريف مثلا، وعليه لو صدق حقيقة فيكره الجلوس للتخلي تحتها، أو لا يصدق عليها حقيقة فلا يكره التخلي، إذن تدخل في محل كلامنا. أما لو اجتثت الشجرة شلعناها من أصلها ووضعناها في مكان مرتفع فصارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع، لماذا؟ لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخلي في حقيقتها، وصف الشجرية، فلا يتعقل معه مع زوال وصف الشجرية بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لهذه الذات لا حقيقة ولا مجازا، إذن لا يكره التخلي تحتها. وأما الخشاب فهي ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه وصف الشجرة حقيقة. يعني إحنا نطلق كلمة وصف أو قل اسم الشجرة، نطلق اسم الشجرة على هذه الشجرة لا لأنها خشب بما هو خشب، لا لأنها خشب. وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بما أنه خشب وصف الشجرة المثمرة حقيقة، إذ هذا الخشب لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. فإن وصف الشجرة لا يطلق على الخشب بما هو خشب، والشجرة أمر خارج عن الذات، وصف الشجرية لا أبدا، وإنما تزول الذات بزوال صفة الشجرية. خب، وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات محمولا عليها متحد معها باعتبار قيام ووجود صفة خارجة عن الذات، وإن كان معدودا من الجوامد إصطلاحا، فيشمل الزوج والأب. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، كما هذه إشارة للشرط الأول، كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه مبدأ ذاك الوصف، كل وصف عنواني كل اسم يحمل على الذات بلا فرق فيه بين أن يكون المبدأ في ذلك الوصف من الأعراض الخارجية المتأصلة الأصيلة التي لها وجود خارجي كالبياض والسواد والقيام والقعود، فإنها حقائق خارجية لها وجود خارجي، أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، تلك الأمور التي ليس لها ما بإزاء في الخارج وإنما لها منشأ انتزاع، الذي لهما بإزاء بالخارج منشأ انتزاعها الفوق والتحت المتقدم والمتأخر، ذاك الشيء الفوق ذاك الشيء التحت ينتزع منه أن الفوقية أنه فوق أنه تحت، أو من الأمور الاعتبارية المحضة اللي لا هي لها ما بإزاء في الخارج ولا منشأ انتزاعها موجود خارجا وإنما الموجود في الخارج فقط الاعتبار، أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقف والحرية. والحمد لله رب العالمين.